هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذا اللقاء بسؤال فقهي من الأخت الفاضلة سعاد الرحمة، وتقول: ما هي شروط المسؤول عن حملة الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحج كما هو معلوم من أهم أركان الدين، وهو مما بني عليه الإسلام، ومن هنا فإنه يكتسب أهمية عظمى في أن يؤدى صحيحا وعلى الوجه الكامل والتام. وتقوى حساسية الأمر عندما نتوجه إلى الأعباء المالية التي يتحملها المؤمنون حتى يذهبوا إلى الحاج وحتى يقضوا مناسكهم، وتزداد الحساسية مضاعفة إذا التفتنا إلى أن الكثير من المؤمنين لا يتسنى له الذهاب إلى الحج أكثر من مرة واحدة. عموم الناس المستضعفون يجمعون المال من سنة إلى سنة إلى سنة حتى يذهبون إلى الحج. لا شك أن المسؤول عن حملة الحج هو قبطان السفينة بالنسبة للحجيج الذين يذهبون معه، والذين فيهم الشبان والشيوخ من الجنسين الذكور والإناث. من هنا حج هؤلاء في رقبته، دين هؤلاء الذي يدينون به الله سبحانه وتعالى في الحج، وهم لا يعرفون المشاعر، لا يعرفون الكثير من المناسك، أيضا في رقبته. كيف يحرمون، كيف يلبون، كيف يطوفون، خصوصا وأن هناك مشكلات في الحج قد يواجهها الحاج إذا نقضت طهارته في أي شوط من أشواط الطواف. متى يهدم الطواف؟ متى يبني يتوضأ ويبني على الباقي؟ النساء، وما أدراك ما مشاكل النساء في الحج. مسؤول الحملة هو الذي يختار المرشدين والمبلغين، هو الذي يشرف على كل عملية الحج لعدد كبير من المؤمنين. بعض حملات الحج بحسب اطلاعنا 400 500 حج، بل لو كانت تشمل حجا واحدا فهي ترتبط بدين الناس وبأمر من أهم أمور الناس. إذن شروط من يقوم بحملة للحج ويكون مسؤول حملة: أولا أن يكون إنسانا متدينا متقيا ورعا، لأنه أمام تحدي كبير. وتعلمون أن البعض للأسف، وإن شاء الله قلة من إخواننا، اتخذوا هذه القضية مهنة وتجارة، وربما قصروا في بعض الأمور الشرعية أو قللوا من تواجد الحجيج في المشاعر وفي الأماكن لأجل أن يوفروا المال أو إلى ما هنالك. أول شرط أن يكون إنسانا تقيا ورعا نزيها، لم يتخذ هذا عملا وهدفه بالدرجة الأولى اكتساب المال، بل كان هدفه الخدمة الدينية. لا مانع من أن يكتسب المال، لكن ليكن هذا تبعيا عرضيا بالقياس إلى همه وهمته الأولى. فإذا كان إنسانا متقيا لن يتساهل بدين الناس وبحج الناس وبالبحث عن أفضل سبيل لأداء الحج بشرائطه التامة. إذا كان هذا المسؤول متقيا وليس خبيرا أيضا في أمور الحج، لن يتوانى أبدا عن دعوة المبلغين الأكفاء المؤمنين المتقين، وإذا كانوا من علماء الدين فهو الأفضل، لأنهم يعرفون فتاوى الحج وتفاصيل ما يواجهه الإنسان في الحج على مستوى الشبهات الحكمية وعلى مستوى الأحكام الشرعية. أيضا لابد له من همة عالية. تعلمون أيام الحج أيام استثنائية، ازدحام شديد، هذه الحاجة تضيع، هذا الإنسان الكبير السن قد لا يقوى على الطواف مع المجموعة فيحتاج أن يطوف وحده، يحتاج إلى همة عالية عالية جدا واستثنائية شاهدناها بأنفسنا في الحج. أحدنا قد يذهب إلى الحج ومعه أبوه أو أمه أو زوجته فينهكه هذا في الحج في مثل هذه الأيام لكثرة الازدحام وصعوبة الأمر إذا أراد أن يؤدي المناسك بدقة شرعية كما في الطواف والسعي على وجه الأخص. من هنا المسؤول الحملة أو ما يقال له الحملدار لابد وأن يكون بالإضافة إلى تدينه وتقواه صاحب همة عالية وقوة جسدية آتاه الله بسطة في الدين والعلم والجسم، لأن استغنى عن العلم بالمرشدين فلن يستغني عن تقواه لأنه هو الذي يقرر أهم المقررات وأهم القرارات في الحج. أيضا لابد أن يكون لديه حسن إدارة لأن حملة الحج دولة مصغرة في هذه الأيام القلائل، لابد أن يكون لديه حسن إدارة وتوزيع للأمور بشكل صحيح وسليم. أنا أقول إذا كان يمتلك التقوى الكافية والهمة العالية فهذا يكون ضمانا، نعم الضمان لأداء مناسك الحج للمؤمنين والحجيج الذين يذهبون معه.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ عامر، يقول هل هناك دليل عقلي ونقلي على عرض أعمال الخلائق على إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه؟
أما بالنسبة للدليل العقلي فأكثر المحققين لم يتعرضوا للدليل العقلي في هذا المقام، وإن كان بعض الفلاسفة والعرفاء ربما حاولوا أن يقربوا بعض الأدلة العقلية على أن الأعمال تعرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن على مستوى الأدلة النقلية نعم لدينا أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة أقصد منها الأدلة التي تتحدث عن إمامة الإمام ومعنى إمامة الإمام في الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل أجل من أن يجعل الناس مأمومين بكل أمورهم وينصب عليهم إمام في أمورهم للدين والدنيا بشكل كامل، ولا يزود هذا الإمام بما يطلعه على كل أحوالهم التي يحتاج للاطلاع عليها أو يحتاجون إليها ليطلع عليها ليكمل نقصهم من خلال اطلاعه. ولدينا أيضا أدلة خاصة، الأدلة الخاصة روايات خاصة قالت بأن الإمام تعرض عليه الأعمال كل اثنين كل خميس، ربما في بعض النقل في بعض الروايات ربما في ليلة القدر. هذا الأمر أمر ثابت وبأسانيد صحيحة وبروايات معتبرة على مستوى النقل، مضافا إلى الروايات التي وردت في تفسير وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسرت بأن المراد بالمؤمنين بعد الرسول هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليه، وأن الرؤية ليست الرؤية البصرية الحسية المتعارفة، بل المقصود من الرؤية بمعنى عرض الأعمال عليهم وإراءة الأعمال إليهم بالأسلوب الغيبي الذي يختاره الله سبحانه وتعالى لإطلاعهم عليه. لا يستغرب إخوتي وأخواتي من هذا الأمر، أنا أعرف بعض كبار العلماء السالكين إلى الله يميزون أن فلانا على طهارة أو ليس على طهارة، حتى أن بعض الأساتذة الكبار في الحوزة يقول أنا حضرت في السابق إلى مجلس المرجع الفقيد المعروف الذي كان في مشهد السيد محمد هادي الميلاني رضوان الله تعالى عليه ولم أكن على طهارة، كنت محدثا بالحدث الأكبر، فيقول بعد أن حضرت في مجلسه وخرج المجلس بدأ ينفض استبقاني، قال ابقى لدقائق، هو من لسانه كلمني قال ابقى لدقائق، يقول عندما بقيت قال يا فلان أنا محمد هادي الميلاني من باب التواضع ليس لي تلك القيمة الخاصة، مع أنه كان من أعظم المراجع والسالكين والعرفاء رضوان الله تعالى عليه، لكن هذا مجلس يذكر فيه القرآن عادة، يذكر فيه أحاديث النبي والعتق الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه، ولا يحسن بالإنسان وهو محدث بالحدث الأكبر أن يجلس في مثل هذا المجلس. يقول أنا انتابتني رعشة أنه كيف اطلع علي. وقضايا أخرى من هذا القبيل أيضا تنقل عن جملة، مثلا أحدهم ينقل عن المرحوم العارف المعروف الميرزا جواد ملك التبريزي أستاذ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الأخلاق، يقول هذا العالم في ليلة شديدة البرد، وفي الزمن السابق ما كانت الحمامات والمطهرات في داخل البيوت، يقول كنا نخرج إلى فناء الدار ونتوضأ، فأنا اعتدت أن أستيقظ إلى صلاة الليل. في تلك الليلة كان البرد قارس ثلج، يقول استيقظت كعادتي قبل الفجر بساعة مثلا، يقول قللت من المروة أن أقوم وأخرج للبرودة وللبرد القارس، تعرف وساوس إبليس، يقول كل قليل أغفو وأستيقظ، كل خمس دقائق أقول بعد قليل أقوم، بعد قليل إلى أن طلع الفجر. يقول في ذلك اليوم حضرت في مجلس الميرزا جواد الملك التبريزي رحمه الله، يقول هو عادته أن يمر على الحضور، يكون المجلس حاضر ثم يخرج ويجلس معهم إذا أحد عنده سؤال، عنده شيء موعظة. يقول بدأ من اليمين إلى اليسار، كل شخص ينظر فيه ويقول صبحكم الله بالخير، إلى أن وصل إلي قال صبحكم الله بالخير لقد كان الماء باردا جدا في ليل أمس. يقول أول مرة قال هذا الكلام وأكمل، يقول من جديد مر على الجميع وكرر نفس الكلمة معي. يقول أنا بعد أخذت قرار في حياتي مهما كانت الظروف لن أترك صلاة الليل قبل الفجر، ومهما كانت الأمور فأنا على هذا. يقول عزمت هذه العزيمة، بمجرد أن عزمت نظر في وجهي وقال صبحكم الله بالخير ولم يزد.
سبحان الله.
أي
نعم.
هذا العالم كان يعتقد، يقول أنا لا شك لدي قيد أنمل، 1% لا يوجد شك، 1 بالألف أن الميرزا كان مطلعا على ما كنت عليه في ذلك اليوم. على كل حال القصص، لا أتحدث قصص هنا خيالية، قصص معاصرة ولعلماء كبار هم شافهونا بها، هم حدثونا بها، هذا يكشف في الحقيقة عن أن الإنسان بتقواه بورعه يصل إلى مقامات عالية، فكيف فما بالك بأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، وهم من هم هم.
أحسنتم كثيرا. هنا ربما قال البعض ما هي الفائدة من عرض الأعمال على الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه في هذا الوقت، ثم ما رأيكم في التفاسير التي تقول بأن هذه الآية وهي من أبرز الأدلة على عرض الأعمال كما تفضلتم تختص بيوم القيامة؟
أما بالنسبة للآية، نحن لا نفسر الآية من أنفسنا بهذا التفسير، أنا قلت ورد في تفسيرها روايات عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ونحن مأمورون بأن نتبع الثقلين معا وهم ترجمان القرآن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا فالآية قابلة للحمل أيضا بحد نفسها، قابلة للحمل، وقد يكون هذا أيضا عرض آخر ورؤية أخرى يوم القيامة، مضافا إلى أنه يوم القيامة هذه ليست خصوصية لأحد، ربما تبلى السرائر أمام الجميع، هو يوم الفضيحة الأكبر. أما بالنسبة للفائدة، فائدة عظيمة بمجرد الانتباه، أنا إذا الآن أعرف أن هذا العمل السيء والعياذ بالله الذي سيصدر مني يعرض على إمام زماني، وأنا أعتقد اعتقاد تام بوجوده بإمامته، بأنني رهن وجودي هو السبب المتصل بين الأرض والسماء الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها، هذا يجعلني أدخل في باب كبير واسع من الأبواب التربوية. إذا عرفت أن هذا العمل سيصل إليه سيطلع عليه، لا شك أن الكثير من النفوس ترعوي تتربى، بعد لا يست مستعدة أن تقوم بمثل هذا، يعني يقول الله بعد هو الله، لكن أي بشر حتى الإمام صلوات الله وسلامه يطلع على هذا؟ هذا جانب. الجانب الآخر أن الإمام إذا اطلع أن أحد من شيعته، أحد من الناس، أحد من المسلمين قام بعمل، هذا يكون سببا لدعائه له، ودعاء الإمام مستجاب، هذا أيضا انعكاس من الطرف الآخر، مضافا إلى أن هذا بالمعنى الدقيق للإمام الذي لا يتسع برنامجنا للحديث عنه، من الشؤون الدقيقة والعميقة للإمامة الدينية على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. وفي نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir، برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.